بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعنا الكريم، مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومشاهدي قناة المحضرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد، في حلقة جديدة من سلسلة حلقات كرسي الإمام القرافي في القواعد الفقهية. ونبدأ معكم إن شاء الله تعالى من حيث توقفنا في الحصة الماضية، وأبدأ بقراءة الأبيات المخصصة للدرس تصحيحا، بعد ذلك يبدأ الشيخ إن شاء الله تعالى في الشرح والتعليق. وضيف حلقات هذا الكرسي هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداوي. ونبدأ بقول الناظم رحمه الله تعالى: هل حكم متبوع لتابع منح، أو حكم نفسه عليه ما يصح من حلية إبار استحقاقي مسائل الزكاة غرس ساقي مؤذن، أما بأجر من بذل مهرا كفطرة وحوز وعسل ولبن؟ وهنا هل حكم متبوع لتابع منح، أو حكم نفسه عليه ما يصح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول الناظم رحمه الله تعالى: هل حكم متبوع لتابع منح، أو حكم نفسه عليه ما يصح من حلية إبار استحقاق مسائل الزكاة غرس ساقي مؤذن، أما بأجر من بذل مهرا كفطرة وحوز وعسل ولبن؟ قوله هل حكم متبوع لتابع منح، أو حكم نفسه، هو هنا يشير إلى قاعدة، وهي تقول: هل التابع يعطى حكم المتبوع أم يعطى حكم نفسه؟ هل حكم متبوع لتابع منح، أو حكم نفسه؟ أنه هل التابع يعطى له حكم المتبوع أم يعطى حكم نفسه؟ مما ينبني من الخلاف على ما ينبني من المسائل على هذه المسألة ما أشار له بقوله: من حلية إبار استحقاقي مسائل الزكاة غرس ساقي ولبن. من حلية معناه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة بيع المصحف والسيف المحلى، وكذلك الثوب الذي لو سبك خرجت منه عين، إذا كانت حلية الجميع تبعا. فهنا التابع هل يعطى حكم المتبوع أم يعطى حكم نفسه؟ من حلية إبار كذلك ما أبر بعضه من الثمار دون بعضه، هل يعطى التابع حكم المتبوع أم لا؟ من حلية إبار استحقاق كذلك إذا استحق الجل أيضا فإنه يلزم رد الباقي. من حلية إبار استحقاق مسائل الزكاة، وذلك كما إذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما. غرس كذلك أيضا إذا ثبت الغرس في بعض الحائط فإن ثبت في الأكثر فللغارس في الجميع فيما ثبت أو فيما لم يثبت، وإن ثبت في الأقل فلا شيء للغارس في الجميع. مسائل الزكاة غرس ساقي كذلك ما لبياض السواد أيضا في المساقات. مؤذن أما بأجر كذلك أيضا الأجرة على الإمامة تمنع إلا مع الأذان على المشهور في المذهب أيضا. مؤذن أما بأجر من بذل مهرا كذلك أيضا من بذل صداقا للمرأة ظانا أن لها مالا فانكشف الغيب بخلافه هل له الفسخ لتخلف مقصوده أم لا؟ من بذل مهرا كفطرة كذلك الفطرة والكفارة أيضا من جل عيش البلد. وحوز كذلك أيضا إذا حبس على الأصاغر أو تصدق عليهم فإن حاز الأكثر صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح فيما حيز دون ما لم يحز. وحوز وعسل كذلك أيضا يجوز العسل بالنحل، ولبن كذلك يجوز بيع شاة فيها لبن بلبن إذا كان لا تقدم اللبن، بخلاف ما إذا تأخر فإنه في هذه الحالة يكون من باب المزابنة.
وثمرة وزرع
كذلك أيضا اشتراط خلفة القصيل والثمرة والزرع ونحو ذلك.
وهل له قسط من الحق ففي رهن إمامة وحلية قفي؟
وهل له قسط من الحق ففي رهن إمامة وحلية قفي؟ هو قال لك القاعدة الأولى هي على أن التابع هل يعطى حكم المتبوع أم يعطى حكم نفسه، هون جاب لك قاعدة ثانية مولي مرتبطة بها، قال لك من دري كان مولي التابع هل له قسط من الثمن يتميز به أم لا، وهل له قسط من الثمن، وهل له اللي هو التابع قسط من الثمن، والله ليس له قسط من الثمن. ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في الرهن والحميل، وكذلك في مسألة الإمامة أيضا. نحن قلنا آنفا بأن المشهور في المذهب أن الأجرة على الإمامة تجوز مع الأذان. هنا إذا عرض للإمام مانع منعه من الصلاة دون الأذان، هل ينقص من أجره؟ إن قلنا الأتباع لها قسط من الثمن ينقص من أجره، وإن قلنا الأتباع لا تأخذ قسطا من الثمن لا ينقص من أجره. إمامة وحلية كذلك أيضا مسألة السيف والمصحف المحلى اللي تقدمت آنفا. كذلك من اللي أيضا اشتراط خلفة القصيل والزرع والثمرة والدالية وشبهها آش بما استحق أو أجيح أو غرر والعيب، معناه لعاد استظهر استحقاق والله جائحة والله عيب. والعطلة معناه عطلة الأيام، عطلة الإمام عن الصلاة أياما، هل يحسب ذلك من أجره ويؤخذ منه أم لا؟ هنا قالوا إن كانت الأيام يسيرة كالجمعة ونحوها فإنه لا يحاسب ويأخذ أجره كاملا، وإن كان أكثر من ذلك فإنه يحاسب.
هل اليسارة بنفس تعتبر أم بنسبة عليه دينار ذكر؟ في البيع مع صرف وأول قبل، ثلث ودرهم على الثاني نقل، ثلث ودرهم على الثاني نقل.
هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دينار ذكر؟ في البيع مع صرف وأول قبل، ثلث ودرهم على الثاني نقل. هذه أيضا قاعدة تقول هل اليسارة تعتبر في نفسها أم تعتبر بالنسبة؟ هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة؟ معناه من درى كان اليسارة تعتبر في نفسها والله تعتبر بالنسبة إلى غيرها. ومما ينبني أيضا من الخلاف في مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في اجتماع البيع والصرف في الدينار. إيش من درى كان يجوز لا يجوز إلا بالتبع والله كان يجوز مطلقا. هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دينار ذكر؟ في البيع مع صرف معناه مما ينبني على الخلاف في هذه القاعدة، وهي هل اليسارة تعتبر في نفسها أم تعتبر في النسبة، مسألة اجتماع البيع والصرف في الدينار الواحد. ولهذا قال أم نسبة عليه دينار ذكر في البيع مع صرف آش يكانها تعتبر بالنسبة والله كانها تعتبر بنفسها. وأول قبل، القول الأول اللي هو على أن اليسارة تعتبر بنفسها هذا قبل. القول الثاني اللي قايل على أن اليسارة تعتبر بالنسبة هون له يعود اجتماع الصرف في البيع والدينار لابد يعود نسبة إلى غيره. هون اختلف يكان ذيك النسبة لابد يعود الثلث والله كان يكفي أن يكون درهما فأقل. هذا هو معنى قوله وأول قبيل ثلث ودرهم على الثاني نقيد، معناه على القول الثاني وهو أن اليسارة تعتبر فينا بالنسبة يكان يعود لابد يعود الثلث فأقل والله كان يعود يكفي أن يكون درهما فأقل. هذا هو معنى قلت هي اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دينار ذكر في البيع مع صرف وأول قبيل ثلث ودرهم على الثاني نقيد.
وكثرة الثلث في المعاقلة جائحة خف وحمل العاقلة، وذنب الأضحات والذي استحق من فندق وشبهه قاض يحق، إن ينقسم كدار السكنى ورادف لا ضر لا نقص وفي العيب اختلف.
وكثرة الثلث في المعاقلة جائحة خف وحمل العاقلة وذنب الأضحاة والذي استحق من فندق وشبه قاض يحق إن ينقسم كدار سكنى وردف لا ضر لا نقص. هذه مسائل هنا أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يشير إلى المسائل التي يعتبر الثلث فيها كثيرا. قال: وكثرة الثلث في المعاقلة، معناها هذه المذكورات التي عدد لك الثلث فيها كثير وما دونه قليل. إيش كثرة الثلث في المعاقلة؟ معاقلة المرأة للرجل فإنها تعقله إلى ثلث ديته، فإذا بلغت ثلث ديته فإنها ترجع إلى ثلث ديتها. وكثرة الثلث في المعاقلة جائحة، كذلك الجائحة أيضا بالنسبة للبائع إذا كانت الثلث، إذا كانت أكثر من الثلث توضع عنه، وأما إن كانت أقل من ذلك فإنها تكون منه. جائحة أناه كما قلنا الجائحة توضع عن البائع إذا كانت الثلث فأكثر، وأما إن كانت أقل من ذلك فهي مصيبة منه. خف كذلك، الخف أيضا إذا انخرق قدر الثلث فإنه لا يمسح عليه، وأما إن كان أقل من ذلك فإنه يمسح عليه. خف وحمل العاقلة كذلك، حمل العاقلة عن الجاني في جناية الخطأ تحمل عنه الثلث وما دون ذلك على الجاني. وحمل العاقلة وذنب الأضحاة كذلك، أيضا ذنب الأضحاة، الذنب أيضا قطع ثلث الذنب في الأضحية هذا كثير أيضا لا تجزئ معه الأضحية. وذنب الأضحاة والذي استحق من فندق وشبهه، معناه الدار التي تسكنها الجماعة كالفنادق ونحوها، إلى عاد استحق منها جزء شائع، فإن كان الجزء المستحق أقل من الثلث لزم البيع في الباقي، وإن كان الثلث فأكثر فإنه كثير، وفي هذه الحالة يعود له الرد. والذي استحق من فندق وشبهه قاض يحق إن ينقسم كدار سكنى وردف لا ضر لا نقص. معناها هو قال لك لن أولا الدار الجامعة التي تسكنها الجماعة كالفنادق، لأنه إذا عاد استحق منها أقل من الثلث لأنه ليس له الرد، إلى عاد استحق الثلث فأكثر يعود له الرد. بالطبع الثلث اللي هو هون جزء شائع. قال أيضا قاض هون قالها بالتنكير للتعظيم، وهو يقصد ابن رشد. قال ابن رشد أيضا أن إن دار السكنى أيضا كذلك إلى عاد تنقسم، وعاد لا ضرر في قسمها ولا نقص أيضا يؤدي لا نقص في ثمنها أيضا في حال القسم، لأنها تعود كذلك هم اللي عاد استحق الثلث هم اللي فأكثر يعود له الرد. قاض يحق إن ينقسم كدار سكنى ورديف لا ضر لا نقص، أما إلى عاد يترتب على قسمتها ضرر والله عاد ترتب على قسمتها نقص في الثمن فإنه لا ينطبق عليها ذلك. وفي العيب اختلف، في الدار كالمثلي مطلقا كما في ذنب ونزل نصف علما، في الشيء من أشياء مطلقا كذا جزء عروض يستحق فخذا إن أمكن القسم وخير إن عدم ونزر ما عين حبسه حرم. وفي العيب اختلف، هو جاب لك المسائل اللي الثلث فيها كثير، هون قاس لك طائفة ثانية من الأحكام اختلف كان الثلث فيها كثير والله ما هو كثير. قال لك وفي العيب اختلف في الدار، العيب في الدار إذا كان قليلا فإنه لا يرد به ولكنه يرجع على صاحبه بقيمته. اختلف الصفي قل العيب هنا، قيل هو ما يرجع فيه إلى العادة، وقيل هو ما ينقص معظم الثمن، وعلى هذا القول قاع لأن النصف لا يعود من اليسير، وقيل هو الثلث. وهذا هو اللي جاب لك وهنا الخلاف في العيب، أقل العيب في الدار من درى كان الثلث فيه كان من الكثير والله ما هو من الكثير. وفي العيب اختلف في الدار كالمثلي مطلقا كذلك المثلي، والمثلي هو ما حصره عدد أو كيل أو وزن، مطلقا معناه يسوى استحق والله تعيب، إلى عاد يسيرا لزمه الباقي بحصته، وإن كان كثيرا فإنه يخير في التمسك بالباقي بحصته أو فسخ العقد، وعلى الأول يخير بالثلث فأكثر عند ابن القاسم. كالمثلي مطلقا كما في ذنب، هون جاب لك أمال لأن الخلاف في ذنب الأضحاة في ذهاب ثلثها يكان تجزئ معه الأضحية أم لا، يا غير المشهور لا، لكن اللي قدم قبيل لأن قبيل جاب لأن ثلث الأذن بالأضحى لأنه من المسائل اللي الثلث فيها كثير، ذاك وهو المشهور. يجاب لك هون الخلاف يا غير الأقوى، ذاك الأول اللي جابه هو على أن الثلث فيها كثير. يزيد
في الدار كالمثلي مطلقا كما في ذنب ونزل نصف، ونزل نصف علماء في الشيء من أشياء مطلقا كذا جزء عروض يستحق فخذا إن أمكان القسم وخير إن عدم ونزر ما عين حبسه حرم.
ونزل نصف علماء، هو جاب لك مسائل الثلث فيها كثيرا، وجاب لك مسائل اختلف كان الثلث فيها من حيث اليسير والله الكثير، هون عاد يجيب لك قاع مسائل النصف فيها من اليسير. أش ونزل نصف علماء أش بالشيء من أشياء، شيء من أشياء معناها إذا عاد تعدد المبيع المقوم فاستحق بعضه والله تعجب، فإن كان وجه الصفقة كثلاثة أثواب من خمسة متساوية في الثمن فإنه يخير بين أن يتماسك بالجميع، ففي العيب يخير بين أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع، وفي الاستحقاق يتعين رد الباقي، وإن كان النصف فأقل ففي العيب ليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده، وفي الاستحقاق يرجع بما ينوب المستحق وليس له رد الباقي. في الشيء من أشياء مطلقا كذا جزء عروض يستحق، كذلك لعاد من يستحق جزء شائع في العروض، والمراد بالعروض هنا ما عدا الدور والطعام من المكيل والموزون. أش جزء عروض يستحق فخذا إن أمكن القسم وخير عدم، إذا عاد استحق الجزء الشائع هنا فإن كان المستحق النصف فأقل فلا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق، وإن كان أكثر من النصف فهو مخير في التمسك بالباقي أو الرد، بخلاف ما لا ينقسم فله الرد كان السهم المستحق يسيرا أو كثيرا. إذن هذا هو معنى قوله كذا جزء عروض يستحق فخذا إن أمكن القسم وخير إن عدم، ونزر ما عين حبسه حرم، نزر ما عين أي ما تعين حبسه حرم، معناه أنه يستحق الجل فإنه يحرم التمسك بالأقل، إذ لا يدري ما ينوب الأقل إلا بعد التقويم، وذلك لأنه كما قلنا إذا استحق الجل فإنه يحرم التمسك بالأقل لأنه لا يعلم ما ينوبه، وذلك للجهل بالثمن لأنه لا يعلم ما ينوبه إلا بعد التقويم، بخلاف الجزء الشائع والمثلي.
أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث،
أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث، في قصدها الأذى خلاف وثمر كصبرة دالية ومن ذكر غبنا فمنه، وبياض قد ألف في أذن أضحات تردد عرف، كحلية والحوز والإباري مسائل الزكاة غرس جاري، تبرع المريض أو حابا بما أو تبرع المريض أو حابا وما ضمن كالعرس كشين علماء. أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث، أش هذه المسائل الثلث فيها من اليسير، هو قدم مسائل الثلث فيها من الكثير وذكر مسائل النصف فيها من اليسير، هنا يذكر مسائل الثلث فيها من اليسير والكثير ما فوقه. أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث، معناها شو؟ معناها الوصية إذا كانت بالثلث فأقل فهذا من حيز اليسير والكثير فيها هو ما زاد على الثلث، والغلث كذلك غربلة القمح ونحوه من الغلث أيضا للبيع واجبة في حال البيع أيضا إن كانت أكثر من الثلث، وأما إن كانت الثلث ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يعد من حيز اليسير، أي إن الثلث يعد من حيز اليسير. أما مسائل الوصايا والغلث، ولهذا قال خليل وغربلة القمح إلا الغليثة، أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس معناها تبرع الزوجة أيضا إذا كان بثلث مالها فأقل فهذا أيضا من حيز اليسير والكثير هو ما زاد على الثلث.
في قصدها الأذى خلاف وثمر،
أيوة في قصدها الأذى خلاف، هو قال لك أن تبرع العرس فمن نزر الثلث، أن الزوجة إذا تبرعت بثلث مالها فأقل هذا يعتبر من حيز اليسير ولا يقدر منعها والكثير ما زاد عليه، إذا عادت الصهية تبرعت بالثلث فأقل غير قصدها الإضرار بالزوج، هل لها الحق في ذلك؟ هل تمكن من ذلك أم لا؟ في قصدها الأذى خلاف. كذلك أيضا بيع الثمرة واستثناء قدر الثلث، وبيع الصبرة واستثناء قدر الثلث، وكذلك الدالية ونحوها كالسدرة من الشجر المثمر من الأشجار المثمرة، وذلك كما إذا اكترى إنسان دارا فيها شجرة مثمرة فله أن يشترط دخول الثمر في الدار في أجرة الدار إذا كان الثلث فأقل. وثمر كصبرة دالية، ومن ذكر غبنا فمنه. كذلك ذاك اللي من الفقهاء قال إن الغبن يرد به، فبالنسبة له هو ما زاد على الثلث. والمسألة معروفة، هو أنه اختلف في الغبن هل يرد به، ومشهور المذهب أنه لا رد بالغبن، لكن من قال من الفقهاء بالرد بالغبن يقصد ما زاد على الثلث. هذا هو معنى قلت ومن ذكر غبنا فمنه، أنها من ذكر من الفقهاء الرد بالغبن يقصد به ملي أيضا ما زاد على الثلث. وبياض قد ألف ملي أيضا، مع البياض المعروف أيضا في المساقات لا يكون إلا ثلثا تبعا. في أذن أضحات تردد عرف، وفات جاب لك على أن ذهاب ثلث الذنب، على أن المشهور فتنرينا على أنه من الكثير ولأنه لا تجزئ معه الأضحية، هون جاب لك الصعلا وقع التردد بين الفقهاء في ثلاث في ذهاب ثلث الأذن. من درايا كانوا كيف ذهاب ثلث الذنب، والله كانوا ما هو كيف. قال الباجي لأن الصحيح أن ذهاب ثلث الذنب لأنه كثير، وأن ذهاب ثلث الأذن يسير، وذلك لأن الذنب لحم وعصب بخلاف الأذن فإنها طرف وجلد ولا يستضر بتركها إلا من ناحية الجمال فقط. في أذن أضحات تردد، معناها وقع التردد في أذن الأضحات من رأي كانوا يكانوا لأنه الثلث فيه يكانوا من اليسير والله من الكثير. كذلك أيضا من ذاك اللي وقع التردد فيه ملي أيضا كحلية، وهذا إشارة إلى المحلى بأحد النقدين يباع بصنفه أو بغير صنفه. والحوز كذلك أيضا
كحلية
والحوز كذلك أيضا من حبس أيضا على الأولاد كما قلنا آنفا، فإن حاز الأكثر بطل صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف دون النصف صح فيما حيز دون ما لم يحز. كذلك الإباري ما أبر بعضه من الثمار أيضا دون غيره. مسائل الزكاة كما ذكرنا آنفا في مسألة اجتماع الغنم المعزي والضأن، فإن الزكاة من أكثرهما. غرس نملي كما ذكرنا آنفا، إذا ثبت الغرس في الحائط فإن ثبت في أكثره فللغارس في الجميع فيما ثبت وفيما لم يثبت، وإن ثبت في أقله فليس للغارس شيء في الجميع.
تبرع المريض
أو حابة وما ضمن كالإرس كشين علم. تبرع المريض كما إذا وهب أو تصدق والله عاوض بمحابات، من درى كان هذا يمضي كان يمضي تبرعه ولا كلام للورثة، والله كان يوقف إلى الموت لاحتمال أن يكون ما تبرع به جل المال أو أكثر من الثلث، والله كان يفرق بين أن يكون المال مأمونا كالعقار أم لا. تبرع المريض أو حابا وما ضمن كالإرث، هذا إشارة إلى ضمان الزوجة، فيجوز إذا كان بثلث المال فأقل، ولا خلاف في منعه إذا كان أكثر من ذلك إذا كان الغريم مؤسرا، واختلف إن كان موسرا قيل يمنع وقيل يجوز.
إذن ينتهي هذا الفصل، فصل في أنواع من المعاملات. هل قبض ملك قبض مالك كما في فلس غزل وشبه علما؟ هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ وهل تعين لجزء شاع عليه حاله؟
فصل في أنواع من المعاملات. هل قبض ملك قبض مالك كما في فلس غزل وشبه علما؟ هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ وهل تعين لجزء شاع؟ فصل في أنواع من المعاملات. هذا الفصل يذكر فيه مسائل من المديان والتفليس والوكالة والغصب والشفعة والقرض والقراض والمساقات والجعل وتضمين الصناع. قال هل قبض ملك قبض مالك؟ هذه قاعدة، هل قبض الملك قبض المالك أم لا؟ بمعنى أن الأملاك هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟ وعليه الخلاف في مكر الأرض، هل هو أحق بزرعها في الموت والفلس أو في الفلس، في الموت والفلس كالرهن أو في الفلس فقط؟ وعليه الخلاف في مكر الأرض، هل هو أحق بزرعها في الموت والفلس كالرهن أو في الفلس فقط؟ وهذا هو اللي أشار له بقولته في فلس وغزل، وكذلك أيضا من دفع غزلا لحائك لينسجه ويزيده غزلا سلفا فنسجه، هل يكون شريكا أم له أجرة المثل؟ هذا هو أيضا المراد بقوله غزل. هل قبض ملك قبض مالك كما في فلس غزل؟ معناها على أنه يعني أن الأملاك هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟ وشبه علماء، هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ هذه قاعدة أخرى تقول هل النسخ يثبت بالنزول أم بالوصول؟ ومما ينبني أيضا على هذه المسألة تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل وقبل علمه. إذا تصرف الوكيل بعد موت الموكل أو بعد عزله له ولكن قبل أن يعلم هو بذلك، هل تصرفه هنا صحيح أم لا؟ هذا ينطبق على تنطبق عليه هذه القاعدة، وهي النسخ هل يثبت حكمه بمجرد النزول أم لا يثبت إلا بالوصول؟ هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ معناه مما تنطبق عليه هذه القاعدة مسألة الوكيل إذا تصرف بعد الموت أو العزل كما قلنا وقبل علمه بذلك. كذلك عامل القراض أيضا بعد موت رب المال أيضا إذا ضاع عليه هل يضمن أم لا؟ ملي أيضا تنطبق عليه هذه القاعدة. إذا قلنا إن النسخ يثبت بمجرد النزول يعود في هذه الحالة يضمن، وإذا قلنا على أنه يثبت ولا بالوصول يعود لا يضمن. كذلك أيضا قدوم وال على آخر في خطبة الجمعة. كذلك مما يندرج تحت هذه القاعدة أيضا إذا وكل من وكلت وكيلين، كذلك مما يندرج تحت هذه القاعدة من وكلت وكيلين فزوجاها فدخل الثاني بلا علم. فإن قلنا النسخ يثبت بالنزول فإنها تكون للأول لانفساخ عقد الثاني، لانفساخ وكالة الثاني بالعقد. فإن قلنا إن النسخ يثبت بالنزول فإنها تكون للأول لانفساخ عقد انفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا إن النسخ لا يثبت إلا بالوصول فإنها تكون للثاني، وهذا هو المشهور في هذه المسألة. هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت؟ وهل تعين لجزء شائع؟ هذه من لقاعدة أخرى، معناه هل يتعين الجزء الشائع بمعنى هل يتميز في الحكم أم لا؟ ذكر لذلك أمثلة، قال كمستحق وزكاة أو غصب ومهر أو مرتهن كمن وهب. زكاة معناه أن من غلب عليه الخوارج المتأولون وأخذوا منه الزكاة، هل تؤخذ منه الزكاة ثانية أم لا؟ هذا مما تنطبق عليه هذه القاعدة، وهي الجزء الشائع هل يتعين بمعنى هل يتميز بالأحكام أم لا. كمستحق وزكاة أو غصب، كذلك من غصب جزءا شائعا، هل يتعين ذلك الجزء الشائع بالغصب أم يسري الغصب على الجميع أيضا؟ ومهر كذلك أيضا، من ساق لزوجته نصف أملاكه مشاعا ثم باع جزءا منها مشاعا أيضا، قيل البيع شائع في الجميع وللمرأة أن ترجع بنصف المبيع مطلقا، وقيل إن كان ما باعه الزوج النصف لا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من ذلك فلها الكلام فيما زاد على النصف. أو مرتهن كمن وهب، كذلك من ارتهن جزءا شائعا أو وهبه أو تصدق به ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده عن الرهن، فإنه في هذه الحالة هل يصح حوزه أم لا؟ قولان والانطلاقا من هذه القاعدة.
جواب نفسي عليه جاء بلا نعم في قابض سراء أو ثمنا لشطره وغيره غصب، هل ينزع منه شطره؟ هل
جواب نفسي عليه جاء بلا نعم في قابض كراء أو ثمنا لشطره وغيره غصب هل ينزع منه شطره. جواب نفسي اللي هو ابن أبي زيد القرواني نسبة إلى نفزة وهي اسم قبيلة عليه جاء بلا نعم، معناه جوابه في هذه المسألة التي سنذكر جاء بقولين بلا نعم، معناها ذكر فيها قولين آش في قابض كراء أو ثمنا لغيره أو ثمنا لشطره وغيره غصب. وهو هنا يشير إلى مسألة سئل عنها ابن أبي زيد القرواني، وهي مسألة تتعلق بدار مشاعة بين اثنين، فعدا غاصب على أحدهما فغصب نصيبه أي جزءه الشائع. فهنا إذا باع الشخص الآخر نصيبه أو أكراه وأخذ ثمنه، هل ينزع لذلك الطرف الآخر منه حظه أم لا؟ هذا أيضا مما تنطبق عليه هذه القاعدة، وهي هل يتعين الجزء الشائع أم لا. هو هنا أجاب بقولين، مرة قال لا ينزع منه شطره، ومرة قال ينزع منه شطره، وهذا هو معنى هذا البيتين. الجواب نفسي عليه جاء بلا نعم آش في قابض كراء أو ثمنا لغيره أو ثمنا لشطره وغيره غصب، معناها هي هذه الدار مشاعة بينهم، كلهم عنده فيها جزء شائع، لكن واحد منهم غصب جزءه والثاني ما غصب جزءه. من درى كان ذاك اللي ما غصب جزءه إذا أنت يقبل كراء الدار فرض عليه حضر في هذاك الثاني، وإلى باعها من درى كان هم اللي فرض عليه حضر الثاني يعطيه نص الثمن، والله كانوا ذاك ما هو عليه. ابن أبي زيد قال جوابين في المسألة، مرة قال لا ينزع منه شطره، ومرة قال ينزع منه شطره.
هل يتعين الذي في الذمة؟ هل ينقال الحكم بعيدانية؟ تبدلت لليد كالوكيل تسلف المحجور في التمثيل.
هل يتعين الذي في الذمة؟ هذه قاعدة، معناه هل يتعين الدين الذي في الذمة أم لا؟ والأولى أنه لا يتعين، ولهذا لم يقل أحد إن من عليه دينا وغصب منه الغاصب غصبا، ولو صرح الغاصب بأنه إنما غصب الدين لم يقل أحد إن ذلك ينصرف إلى الغصب، بل يبغى الغصب على حاله ويبقى الدين في ذمته. فإذا هل يتعين الدين الذي في ذمة أم لا؟ الأولى أنه لا يتعين. هل ينقل الحكم بعيدانية تبدلت لليد كالوكيل تسلف المحجور في التمثيل؟ هذه قاعدة أخرى تقول تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل ينقل الحكم أم لا؟ هل ينقل الحكم بعيدانية تبدلت؟ معناه إذا عاد حصل مجرد تبدل في النية لكنه لم يحصل أي تبدل في الحال، هل ينتقل الحكم بمجرد النية أم لا؟ ومثال ذلك الوكيل يبيع من نفسه بثمن المثل، وكذلك أيضا تسلف المحجور، أيضا كذلك أيضا الوصي، أيضا إذا كذلك أيضا الوصي على محاجير، أيضا يبيع الطعام لأحدهم ثم يبيعه من الآخر من غير قبض حسي، فهل يصح ذلك أم لا؟ قولان، هل ينقل الحكم بعيدانية تبدلت لليد كالوكيل تسلف المحجور في التمثيل؟
هل شفعة بيع أم استحقاق؟ عليه بذر من له إلحاق، كتركها الوصي والأخذ نظر. هل قسمة تمييز أم بيع صدر؟ في قسم أضحات ومعدن وما أشبه هذين من فروع علماء.
هل شفعة بيع أم استحقاق؟ معناه اختلف هل الشفعة بيع أم استحقاق، والمشهور أنها بيع، ومما ينبني على الخلاف في ذلك من ابتاع شخصا قد بذره البائع فهل ينتقل البذر أم لا؟ قولان، والصحيح أنه ينتقل، وهذا هو المراد بقوله هل شفعة بيع أم استحقاق عليه بذر من له إلحاق. ناه من ابتاع شخصا قد بذره البائع فهل يدخل البذر في الشفعة، وهو الأصح أم لا؟ عليه بذر من له إلحاق كتركها الوصي. كذلك مما ينبني على هذه المسألة أيضا إذا ترك الوصي الأخذ بالشفعة لمحجوره، والأخذ هو النظر والمصلحة، فإنه لا يجوز للمحجور إذا رشد أن يأخذ وذلك لأن الشفعة في هذه الحالة بيع، وهو لا يلزمه أن يتجر له، ولكن إذا انطلقنا من مقابله وهو أن الشفعة تمييز وأن الشفعة استحقاق، فإنه في هذه الحالة إذا رشد له أن يأخذ حقه في الشفعة. كتركها الوصي والأخذ نور، هل قسمة تمييز أم بيع صدر في قسم أضحات ومعدن وما أشبه ذين من فروع علماء؟ هذه ما لقاعدة تقول هل القسمة تمييز أم بيع. ومما ينبني على هذه المسألة أيضا قسم الورثة أضحية مورثهم، والله اشتراكهم فيها. ومما ينبني على هذه المسألة قسم الورثة أضحية مورثهم أو اشتراكهم فيها، وتوكلوا على حسب ما كانت توكلوا في حياة المورث. وهذا هو الذي أشار له بقوله هل قسمة تمييز أم بيع صدر في قسم أضحات. كذلك أيضا من أمثلتها ما أشار له بقوله ومعدن، كذلك أيضا المعدن المشترك أيضا بين الشريكين، هل تجوز أيضا قسمته بينهما؟ كذلك المعدن المشترك بين اثنين، إن قل بين الشريكين إن قلنا إن القرعة بيع، فإنه لا يجوز في هذه الحالة قسمه بينهما، لأنه قد يصفو لأحدهما أكثر أو أقل مما يصفو للآخر. وإن قلنا إنها تمييز وليست بيعا فإنه يتساهل في أمرها. ومعدن وما أشبه ذين من فروع علماء،
هل تقبض اليد وتدفع معا
هذه قاعدة، هل تقبض اليد وتدفع معا، وهل يكون قابضا ما صنعا، كما لمحجر لأول عريف لثاني أجر صنع مصنوع تلف. هل تقبض اليد وتدفع معا هذه قاعدة، معناه هل تكون اليد الواحدة قابضة دافعة، وهل يكون قابضا ما صنعا هذه قاعدة أخرى، معناه المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه، أو لا يستقل بقبضه إلا أن يقبضه ربه، مثل لكل منهما. قال كمال محجور، مثال الأول مال محجور اللي هو اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة، مثل له بمال المحجور. وذلك كما الوصي مثلا على اليتيم إذا باع له، ذلك كالوصي على اليتيم إذا أسلف له مالا ثم أخذ سلعة من سلع اليتيم واعتقد بقاءها عنده رهنا، فهل يكون ذلك، هل يعتبر ذلك حوزا أم لا، لأنه يده في هذه الحالة صارت دافعة قابضة، هل يصح ذلك أم لا؟ قولان. لثاني نجر مصنوع تلف، معناه مما ينبني على القاعدة الثانية هو الخلاف في وجوب الأجرة في المصنوع إذا ثبت ضياعه. أيضا إذا قلنا المصنوع يكون قابضا لما صنع مما ينبني على هذه المسألة الخلاف في وجوب الأجرة في حال ضياع المصنوع، وهذا هو الذي أشار له بقوله لثان أجر صنع مصنوع تلف. وهل إلى أمانة يخرج ما بذمة بالأمر كالذ أسلما وأمر الغريم بالكيل فضاع بعد بزعم كقراضه وباع؟ هذه قاعدة أخرى تقول هل بمجرد الأمر يخرج ما في الذمة إلى الأمانة أم لا يخرج، ومثل لذلك بمن أسلم إليه في طعام فقال كله لي في غرائرك فقال كلته ثم ضاع ولم تقم له بينة، فقيل لا يصدق، ولكن إذا قامت له بينة فظاهر المدونة أنه يضمن، ولكن إذا قامت له بينة والله صدقه فإنه لا ضمان عليه. وهذا هو المراد بقوله وهل إلى أمانة يخرج ما بذمة بالأمر كالذ أسلما وأمر الغريم بالكيل، وأمر الغريم بالكيل فضاع بعد بزعم كقراضه. مسألة أخرى أيضا، من أمر أن يصرف دينا عليه وأن يعمل فيه قراضا، وهذا بالطبع لا يجوز، ثم ضاع، من درى كان في هذه الحالة يعود يضمن أم لا؟ فعد بزعم كقراضه وباع. وهل إلى صحيح أصله يرد أو نوعه ما مستثنى الذي فسد؟ مع هذه قاعدة أخرى تقول المستثنى الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله أم إلى صحيح نوعه، ومثال ذلك القراض الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله وهو أجرة المثل لأن أصله الإجارة، والله يرد إلى صحيح نوعه وهو قراض المثل. وهذا هو المراد بقوله وهل إلى صحيح أصله يرد أو نوعه ما مستثنى الذي فسد.
إذن جزاكم الله خيرا مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومشاهدي قناة المحضرة، باسمكم أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الهلداود على هذه الشرح الوافية والمفصلة، والشكر موصول إليكم. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه 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 آه